الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا فرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. دخلنا في الدرس الماضي في مبحث الإمامة والخلافة، وقلنا إن في هذا الباب وفي هذا المبحث توجد عدة فصول، وتطرقنا إلى أهمية البحث عن الإمامة، لماذا نبحث عن الإمامة في الدرس الماضي، ووصلنا اليوم إلى الفصل الثاني حسب الترتيب، وهو حقيقة الإمامة عند الشيعة والعامة. لذلك لأننا نحن أهل السنة الحقيقيين، نحن أهل السنة الحقيقيون يعني، المهم عند العامة، عند الشيعة وعند السنة هكذا تعرف. هنا توجد عدة مقدمات لا بد من الإشارة إليها. أول شيء بهذا الفاصل سؤال: ما هو المقصود من الإمامة؟ الجواب: عندما نطلق الإمامة ونريد البحث عنها، فإننا نقصد من ذلك إمامة الأمة جمعاء خلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله فلما نأتي إلى الإمامة والخلافة لا نقصد من ذلك إمامة الجماعة أو الجمعة أو إمامة الفن أو أي إمام أو أي مصداق آخر، وإنما المقصود هو إمامة الأمة جمعاء خلافة على الرسول صلى الله عليه وآله. في مقدمة نبحث معنا ما هو المراد لغة من الإمامة. الإمامة أو الإمام، عبارة الإمام والإمامة، الإمام هو الذي يؤتم به، هو ذلك الشيء، خلينا نعبر بالشيء الواسع، هو ذلك الشيء الذي يؤتم به، وذلك الشيء سواء كان إنسانا أو كتابا أو منهجا، كان بحق أو باطل، فيسمى بالإمام. إذن الإمام لغة وهو ما يؤتم به، أي ما يتبع، بغض النظر عن متعلق الاتباع سواء كان إنسانا أو كتابا أو غير ذلك. والإمام لغة نظير مثال، إمام نظير منه مثال، جمع مثال شنو؟ أمثلة. مثال شنو جمعها؟ أمثلة. وإمام جمع الإمام أئمة، كما في أمثلة أفعلة فأئمة، بعد ذلك تدغم الميمان وتنقل الكسرة فتصير جمع الإمام أئمة، فالإمام جمعها أئمة، وقد تخفف من قبل الصرفيين أو المتكلمين فتطلق عليها الأئمة، فأئمة أو أئمة، هذا لغته. والمراد من الإمام من يتبع، من يتبع يسمى بالإمام. ومنه قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بالشيء الذي يتبعونه، أي يقتدون به ويتبعونه، بغض النظر سواء كان ذلك الشيء كتاب أو غير كتاب. هذا بالنسبة لي يعني المبدأ التصوري والتعريف والبيان اللغوي لإمام وأئمة. الإمامة اصطلاحا عرفت بعدة تعريفات، التعريفات التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى هي من كتب العامة، سوف نذكر إن شاء الله تعالى أربعة تعريفات، وأحد هذه التعريفات سيكون له لياقة وقرب مما نتبناه من معنى الإمامة، ولكن مع إضافة قيد احترازي في ذلك.
اصطلاحا لو
لغة
اصطلاح
نسألك لغة؟
لا هو اصطلاحا بس لن
نأخذ
من ابناء
العامة. لا لا اصطلاحا حتى لو نقصد من الاصطلاح، لا بشرط يعني نقصد من الاصطلاح بغض النظر عن المعنى اللغوي، سواء كان عند العامة. العامة عندهم منقول اصطلاحي ولا لا؟ عندهم عندما يقول الإمامة، عندما يقول النحاة، عندما يقول المنطق، عندما يقول هذا كلها معاني اصطلاحية.
وعفوا شيخنا، احنا المعنى الاصطلاحي نعرفه عند اهل العلم، يعني نفس العلم عند اهل الكلام.
ايه
العلماء الكلام غير ايش
مفهوم؟ اي العلماء الكلام راح ناخذ بس تعريف علماء الكلام ابن التزاني، غير التزاني، ابن خلدون، صاحب المواقف، الصرف الجيش. فاصطلاحان عند اهل الاصطلاح، اي عند اهل الكلام. التعريف الاول عرفوا الامامة هي شنو؟ شنو؟ رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. إذا رئاسة هذا واحد، رأس عامة هذا قيد ثاني، ومتعلق تلك الرئاسة العامة هي في أمور الدين والدنيا، هذا رقم واحد. هذا التعريف لصاحب المواقف. التعريف الثاني، الإمامة هي عبارة عن خلافة الرسول صلى الله عليه وآله في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. وهذان التعريفان ذكرهما مؤلف المواقف في شرح المواقف أحد الكتب العامة، يوجد هذان التعريفان. التعريف الثالث، بس نرجع لواحد الثالث، الإمامة عبارة عن خلافة، عبارة عن خلافة عن صاحب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهذا التعريف قريب من الأول ولكن ما بعام. التعريف الرابع لديهم، طبعا احنا الآن لسنا في مورد التعاريف والقيود الاحترازية والإشكالات على التعريف، وإنما أريد نأخذ نظرة عامة عن تعاريفهم المختلفة. الرابع من تعاريفهم، الإمامة رئاسة عامة. إلى هنا هذه التعريف العامة الأول والثاني والثالث. أما الرابع فهذا التعريف، التعريف الرابع هم للعامة، الإمامة رئاسة عامة دينية، عفوا هذا الرابع للإمامية يعني للمصطلح الكلام الإمامي، لأن المحقق الطوسي في قواعد العقائد، الإمامة رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنياوية وزجرهم عما يضرهم بحسبها. طبعا هو هذا اختاره المحقق الطوسي في قواعد العقائد. إذن هذه التعاريف الأربعة للعامة، والتعريف الذي تبني من قبل المحقق الطوسي في كتاب قواعد العقائد هو التعريف الرابع، رئاسة عامة دينية إلى آخره. ولكن الأليق لمذهب الإمامية هو التعريف الأول، وهو الإمامة عبارة عن رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. ولكن نضيف قيد احترازي، رئاسة، هذه الرئاسة من يحدد هذه الرئاسة؟ الناس أم الله تعالى؟ بالنسبة لنا الله تعالى، لذلك نضيف قيد إلهية. نقول الإمامة رئاسة إلهية قيد احترازي عامة في أمور الدين والدنيا. هذا قريب التعريف، ونستطيع أن نتبناه على هذه الواجهة أو على هذا القيد. وإن شاء الله لأنها تعريف متعددة لأهل السنة في والعامة في مسألة الإمامة. سؤال، الإمامة هل هي من أصول الدين أم من فروع الدين؟ كلنا نعلم لدينا أصول دين ولدينا فروع في الدين. هذه الإمامة المبعوثة هل هي من الأصول الأصيلة في الدين أم من فروع الدين؟ الجواب، أما أهل السنة العامة إجماعهم أو أكثرهم قالوا بأن الإمامة من فروع الدين، الإمامة فرع. ولذلك إذا مررنا على بعض التعاريف لهم ماذا يقولون؟ قال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة ليس من فن المعقولات. بعد واضح المعقولات شنو في مقابل المنقولات، فالمعقولات يقصد ليس من أصول الدين بل من الفقهيات. يعني يريد أن يقول الغزالي ليس من المسائل الكلامية العقدية وإنما من المسائل الشرعية الفقهية، أي ليس من أصول الدين وإنما من فروع الدين. هذا غزالي. العامدي: واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات وإنما من الفروع. الإيجي وهو من علماء العامة شارح على الكتاب المواقف ومباحثها، يقصد الهاء عليما على الإمامة عندنا عند أهل العامة، من الفروع. جيد، سؤال: إن كانت من الفروع لازم تذكر بالفقه لو بالعقائد؟ ها؟ بالفقه. يقول: وإنما ذكرناها في علم الكلام يعني العقائد تأسيا بمن قبلنا، يتأسون في المسجد. أما ابن خلدون يعني يذكر بالمقدمة ماته: وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. يشوفون أن كلهم يقولون أو غالبيتهم، لعل بعض الشذاذ منهم يذهبون بالإمامة إلى الأصول، ولكن يكاد يكون إجماع أن مسألة الإمامة لديهم من الفروع. التفتزاني وهو من علماء العامة: لا نزاع لأن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليا. واضح إن شاء الله. هذا أجمل عند العامة. إذن هذا رأي الغزالي، العامدي، الإيجي، ابن خلدون، التفتزاني وغيرهم من علمائهم آراء يعني كثيرة في المقام، ولكن نقتصر على ذلك. هذا بالنسبة للعامة أو السنة. الشيعة الإمامية والطائفة الحقة: سؤال: هل ينظرون إلى مسألة الإمامة هي مسألة من الأصول أم من الفروع؟ وبالتالي هل هي مسألة كلامية أم مسألة فقهية؟ الجواب: إن الشيعة الإمامية يقولون بأن الإمامة مسألة من مسائل علم الكلام، وبالتالي هي من أصول الدين لا من فروع. هنا لابد من فائدة يعني في المقام. طبعا ذاكرة مصنف: الفرق بين المسألة الكلامية والفقهية بحسب الموضوع. فعلم الكلام كما تذكرون في كتاب بداية المعرفة أو غير بداية المعرفة، علم الكلام قلنا ما هو موضوع علم الكلام؟ قلنا موضوع علم الكلام هو وجود الله تعالى، ذات الله تعالى، وأفعاله وصفاته، أو صفاته وأفعاله. وبالتالي كل شيء يتعلق بذات الله تعالى أو بصفاته أو بأفعاله فهو مسألة شنو؟ كلام. في مقابل ذلك علم الفقه على أحد التعاريف هو والمسألة الفقهية وموضوع علم الفقه، نقول هو ذلك العلم الذي يتعلق بأفعال المكلفين من البشر على تعريف من التعاريف، بغض النظر عن الإشكالات الواردة على التعريف. ولكن الفقه موضوعه أفعال المكلفين، وهنا يبرز ويتجلى يعني أخذ المسألة مسألة الإمامة إلى الأصول أم الفروع. نقول: تنصيب الإمام على المأمومين، تنصيب الإمام والخليفة على المستخلفين على الناس، هل هو بفعل الله تعالى أو من أفعال الله تعالى أم من أفعال الناس؟ هل هو هذا التنصيب للإمام، هل هو بالقرآن والسنة، هل هو بالتنصيب التعيين من قبل الله تعالى أم بالشورى؟ فإن قلتم كما نقول نحن نقول أن تنصيب الإمام من أفعال الله تعالى، هذه صغرى، وكل شيء يتعلق بأفعال الله يدرس في علم الكلام والعقائد. وبالتالي ذهبت هذه المسألة إلى علم الكلام، لأن تنصيب الإمام بالنص ومن قبل الله تعالى وعلى لسان رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله. أما هم يقولوا لا، تنصيب الإمام بالشورى على قول، وهي مو شورى، قالوا بالشورى وليست بشورى، والشورى هي بين الناس، وبالتالي هي من أفعال الناس ومن وظيفة المسلمين أن يعينوا الإمام، فذهبوا بالمسألة إلى علم الفقه. واضح هذا الكلام إن شاء الله تعالى؟ الإمامية نقول هذه مسألة أصولية كلامية، ووزانها وزان مسألة النبوة، فالإمام هو الذي يقتفي أثر النبي، ولا فرق بينه وبين النبي إلا بمرتبة الأفضلية، هاي من جهة، والمرتبة الثانية أن الوحي وختم الشريعة مختص بالنبي صلى الله عليه وآله، وأما الإمام فهو استمرار للهداية والكمال وحفظ الدين وإدارة شؤون الدنيا إلى آخر الساعة، وبالتالي هو استمرار للرسالة والنبوة، فهي مسألة كلامية. واضح إن شاء الله هذه؟ هنا تساؤل واستغراب، إن كانت هذه المسألة كما تزعمون أنها من مسائل علم الفقه والفقهيات، فلماذا كل هذا الضجيج والعجيج من أجل هذه المسألة؟ وهنا نجد صاحب كتاب الملل والنحل الشهرستاني ماذا يقول عن الإمامة؟ يقول الشهرستاني: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. لو كانت هذه المسألة مسألة بسيطة فقهية فرعية، كما في مثلا المسح على الكفين، أو كما في جواز العمل بالقياس، أو تلك المسائل الفقهية والفروع الفقهية، لماذا كل هذا يعني الحراك العلمي والإشكالات والتكبير؟ هذا يدل على أن هذه المسألة مسألة محورية جوهرية تتعلق بمسيس حياة الإنسان وكل إنسان في الدين والدنيا، بالتالي لا نقبل ما يقولون في ذلك. وراح إن شاء الله. إذن بعد بيان المصطلح وبيان أن المسألة مسألة أصولية، بل أنه نجد البعض ألحقوا تلك المسألة في مباحث علم الأصول وإعداد المسائل الأصولية، كما فعل البعض في كتبهم من أبناء العامة، يعني ما عندي مجال أذكر كل الموجود في ذلك. المهم البعض منهم ألحق هذه المسألة في علم أصول الدين وفي العقائد. الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه، نقول ونسأل: هل هذا الإمام الذي يتمتع بصفة خلافة النبي والرسول صلى الله عليه وآله، وبالتالي يكون إمام على الأمة جمعاء، وفي ذلك الاستخلاف وفي ذلك المنصب الخطير جدا، هل له صفات ومؤهلات ومزايا تميزه عن الباقين؟ نسألهم نفسهم، يعني هم نسأل العامة. الجواب نعم، على نحو القضية البدوية يقول نعم، هناك شروط ومؤهلات وصفات للذي يتزعم ويتسنن الأمر، ولكن اختلفوا في ذلك. البعض قال بأربعة شنو شروط، والبعض قال بخمسة شروط، والبعض قلل ذلك، والبعض كثر. وهذا التخبط في عدد شروط الإمامة، وهي شروط مهمة لأن الشرط يحقق المشروط، ومنصب الإمامة منصب زعامة لكل الأمة لكل الأفراد، ويقود الناس إما إلى بر الأمان وإما إلى لا سامح الله إلى الضلال. اختلفوا في شروط الإمام، وهذا ما يدل على أنهم قد رجعوا في ذلك إلى قياساتهم العقلية الظنية من الاستحسانات أو الأمور الأخرى. فالبعض قال أنها الشروط أنها أربع، شنو هي؟ العلم والعدالة والمعرفة بوجوه السياسة وحسن التدبير بين أربعة مضاف، وأن يكون نسب الإمام، وأن يكون نسب الإمام من قريش. والبعض زاد على ذلك سلامة الحواش والأعضاء والشجاعة إلى غير ذلك. وبالتالي مثل المحقق الإيجي لا يتوسع الجمهور على أن أهل الإمامة كلهم مجتهد في الأصول والفروع ليقوموا بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمر الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة. وقيل قيل لا تشترط هذه الصفات. لماذا لا تشترط هذا الحل؟ لأنها لا توجد طبعا. هم الحكام مالتهم الصفات فيهم ما بهم حتى ربات الفجور أفقه من ذلك، لأنها لا توجد، فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا يطاق طبعا، ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها. بعدين يرجع يقول نعم مستدرك يجب أن يكون عدلا لئلا يجور، عاقلا ليصلح للتصرفات، بالغا إلى ذكرا إلى آخره. هذا إشارة إذن أولا الذي لاحظ عليه اختلفوا في الشروط، وثانيا سوف نجد أن هذه الشروط متواترة عندهم. أول ما يلاحظ على هذه الشروط، أول شيء هكذا منصب، وهكذا مقام، وهكذا مكان لرجل سوف يقود الأمة وبخلافة النبي صلى الله عليه وآله، وهو أفضل الخلق علما وأخلاقا وعملا وإدارة، كيف تختلفون في شروطه؟ وهذا دليل على أنهم لم يرجعوا إلى النص الشرعي لكي يتبينوا ويستجلوا ويستوضحوا الشروط التي لا بد من توافرها في الإمام وفي مقام الإمام، وإنما هي عبارة عن استحسانات واعتبارات عقلائية عملوا بها. وهنا كذلك في الاستغراب النبي صلى الله عليه وآله الذي بين في الشريعة كل صغيرة وكبيرة، كل واردة وشاردة، بدأ من صغريات الأمور إلى كبرياتها، بين المكروهات والمستحبات، آداب الطعام، الآداب المختلفة. هل باته وحاشاه أن يبين شروط الإمام الذي سوف يستخلفه؟ الجواب لا، وإنما السياسة التي جعلت و يعني انحرفت عن أهل البيت. إذن أول شيء اختيار العدد. الأمر الثالث الذي يلاحظ على شروطهم بما قالوا وبقاعدة الإلزام نلزمهم، قالوا البعض نشترط العدالة، وهذا قال أن يكون عدلا لئلا يجور، وفي مقابل ذلك نجد الباقلاني وهو من علمائهم ماذا يقول؟ عبارة تنقل: لا ينخلع الإمام بفسقه، إيه تنقلبي، وظلمه بنصب الأموال وتضييق الحقوق وتعطيل الحدود، ما نخرج عليه، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. أما كبرى الطاعة نحن نحققها، وإذا عد معاصي أو كذا النصحة، بس ما الخروج لا. طبعا هم الآن نقضوها، الآن بربيع الثورات العربية خرجوا على الحاكم وأزالوه ورجعوا إلى ما كان يقوله أهل البيت في ملاكات الحاكم. إذن نفسهم في مكان يذكرون الصفة، في مكان آخر يذكرون عكس تلك الصفة وذلك الشر، ويختلفون كذلك في العدد. والأمر الثالث لاستقراء التاريخ نجد أن الخلفاء ما عدا علي سلام الله على أمير المؤمنين كانوا يفتقدون كل هذه الصفات، بل أكثر أو أكثر هذه الصفات. ونجد على مر التاريخ الأول والثاني والرابع والثالث ومعاوية وآل أمية وبني العباس قد فعلوا ما فعلوا في الإسلام حتى كاد أن يذهب الإسلام لولا الثقل الأصغر الذي كان يبين الثقل الأكبر ويمسك حوزة الإسلام وبيضة الإسلام في خضم تلك. إذن شروطهم شروط استحسانية وقلائية كانت بينهم، وهم يختلفون في أصل هذه الشروط، بل لا يطبقون الشروط، بل يتخبطون يمينا وشمالا؟ هاي بالنسبة إلى الآن. أما نحن لا، إحنا عندنا الشيعة الإمامية ننظر إلى الإمامة هي استمرار للرسالة، وظيفة الإمام استمرار لوظيفة النبي، وكل ما اشترطناه هناك نشترطه هنا، وكل ما يجب أن يتوافر هنا فلا بد أن يوجد شنو هناك. وبالتالي الإمام الذي يكون بيده زمام الأمور لا بد أن يتوافر على صفات وصلاحيات عالية خاصة لا ينالها كل فرد، وإنما يحتاج إلى عناية خاصة ولطف خاص من قبل الله تعالى، لأن مقام الاستخلاف للنبي صلى الله عليه وآله إنما هو مقام مطلق في العلم والعصمة والقيادة والحكمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك نجد المحقق البحراني العبارة أمامكم، إنما لما بينا أنه العبارة من المحقق البحراني في قواعد المرام، إنما لما بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، شنو معنى معصوم؟ وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات النفسانية من العلم والعفة كمال القوة الشهوية والشجاعة كمال القوة الغضبية والعدالة، ويجب أن يكون الإمام أفضل الأمة في كل ما يعد كمالا نفسانيا لأنه مقدم عليهم، والمقدم يجب أن يكون أفضل. لماذا؟ للقاعدة العقلائية أو العقلية، لأن تقديم الناقص يعني مفضول على من هو أكمل منه، يعني الفاضل قبيح عقلا. ويجب هذا من جهة، ومن جهة قلنا أن وظيفة الإمام والنبي هي دعوة الناس إلى الله تعالى وهي الهداية، فلا بد أن نبعد كل ما يوجب التنفير عن ساحته، ولذلك يجب أن يكون متبرئا من جميع العيوب المنفرة في خلقته من الأمراض والجذام والبرص وغير ذلك من الأمور. كل هذه الأمور يجب أن يكون الإمام بعيد عنها، وكذلك النسل. نحن في مرجع التقليد نشترط طهارة المولد والعدالة والكياسة والقدرة الإدارية والاجتهاد والأعلمية وغير ذلك من الشروط، تصل إلى 10-11-15. كل هذه الأمور يجب أن توجد من باب قاعدة الأولوية في الإمام المعصوم النائب عن الله تعالى. إلى هنا تبين أن هذه الشروط التي بينها القوم والطرف المقابل شروط إما ليست بواقعية على مستوى واقعياتهم وليست بمنضبطة لأنهم لم يرجعوا إلى الشريعة. في مقابل ذلك عندنا نحن الطائفة الحقة أن الإمام شرطه الأسماء، والأسماء معنى عام جامع شامل ظاهر وباطن لذلك الرجل الذي يقود هذه الأمة إلى بر الأمان وإلى الهداية والكمال. طبعا هاي آراء الفريقين، هاي مبادئ تصورية كمدخل كذلك للإمامة والأئمة. نذكر بعض الروايات هنا في المقام حتى نستأنس بروايات المعصومين، تدون بعد كلامهم نور فنستنير بكلامهم حول الإمامة. ماذا قال الإمام الرضا؟ الإمام الرضا عليه السلام يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. رواية الإمام الرضا سلام الله عليه في الإمامة. بعد الإمام الرضا في رواية أخرى يقول إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا المعيشة وعز المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الإمامة نظام الأمة، ومن لا إمام له لا نظام له. وفي روايات أخرى كثيرة يذكرون مثلا حبنا أهل البيت نظام الدين، وبالتالي الإمامة هي الاتباع والمحبة والولاية والفناء في تلك الذوات المباركة التي أرسلها الله تعالى لنا. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وبه نختم وهو الخاتم، يقول اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله الآمر. الله ولاه له الشورى، فعل الله له فعل الناس، فعل الله اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله الأمر فإنه نظام الإسلام. أمير المؤمنين في رواية أخرى في كتاب نهج البلاغة ماذا يقول؟ مكان القيم بالأمر، هذا اللي يقوم بأمور المسلمين، شنو مكانه؟ شوف الإمام شنو؟ مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرج، هذا الخير يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره حذفا، وإنما الإمام هو ذلك الخيط الذي يسري في حبات المسبحة، وهو الخيط الوجودي والروحي والعقلي الذي يسير في كل أنحاء الوجود، وبه انتظم الوجود، وبه ظهر الوجود، وبه قيادة العابد إلى المعبود. تطليق العبارة تعزيز أدنى سبع دقائق، سبع دقائق نطبق العبارة. يوجد سؤال؟ إذا أكو سؤال نحن، إذا ما في سؤال نطبق العبارة. إذن مسألة الإمامة يعني مسألة مهمة جدا، ولا بد لطالب العلم أن يمحص في أجندتها نحلية، وسواء كانت تقلية الأدلة أو عقلية، ويتعلم فن المناظرة وفن يعني مسك الدليل المقابل المزعوم ولويه، ومثل ما نقول يعني تفريج ذلك الدليل الظاهر، وأنه ليس لديهم أدلة، هم يتخبطون، مرة يقولون بالتنصيب، مرة الأول مرة يقولون بالشورى، مرة الأول يخلي الثاني، مرة الثاني يخلي ستة، وإلى آخره من نظرياتهم المتخبطة تخبط أشواء. وقد أثبتت يعني هاي ثورة الربيع العربي ونحن نعيشها أنهم قد يعني ناموا في سبات طويل لمدة 1300 سنة، والآن ظهروا وتظاهروا على الحاكم الظالم وأمر طائفة الحق، فكانت على مدى التاريخ هو تعارض بالنظام البائد، وإن تتقين في بعض الموارد عندما تكون لهم السطوة الكبرى، ولكن كانوا على امتداد التاريخ فرصة تدافع عن الحق ولا تعطي المشروعية للحاكم الظالمي أبدا. الفصل الثاني، حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة. الإمام هو الذي يؤتم به إنسانا كان أو كتابا أو غير ذلك، محقا كان أو مبطلا أو مبطلا فارغ علينا، وجمعه أئمة، ومنه قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي الذي يقتدون به وقيل بكتابه. هذا الراغب الأصلي. وعرفت الإمامة بوجوه، أول الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، وقلنا إلهية بالفعل. الإمامة خلافة الرسول صلى الله عليه وآله في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة، وهذا عن التعريفان ذكره مؤلف المعاقب. الإمامة الثالث خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. تطبق أي تعريف لنا على الخلفاء دول اللي جوا ما عدا علي والإمام الحسن في تلك الفترة القليلة، تجد أنه ما طول. الإمامة رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية وزجرهم عما يضرهم بحسبها. واتفقت كلمة أهل السنة على طبعا المقصد الثالث هل الإمامة أصل أو فرع، واتفقت كلمة أهل السنة أو اتفقت كلمة أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين. قال الغزالي اعلم أن النظر في الإمامة ليس من فن المعقولات بل من الفقهيات فروع. وقال العاملي واعلم أن الكلام في الإمامة ليس في أصول من أصول الديانات الإيجي ومباحثها عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. وعبارة يخلدونها موامكم، وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية شورى ولا تلحق بالعقائد. وقال التفتزاني لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليا. وأما الشيعة الإمامية طائفة الحق رحمه الله فينظرون إلى الإمامة كمسألة كلامية عقدية، ويزانها وزان النبوة إلا سوى تلقي الوحي والإتيان بالشريعة فإنها مختومة بارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمسألة الإمامة تكون من المسائل الجذرية الأصلية الأصيلة العقدية. مؤهلات الإمام وصفات. اختلفت كلمات أهل السنة فيما يشترط في الإمام من الصفات، فمنهم من قال إنها أربع، هي العلم والعدالة والمعرفة بوجوه السياسة وحسن التدبير، وأن يكون نسبه من قريش، وزاد بعضهم عليها ماذا زاد؟ سلامة الحواس والأعضاء والشجاعة، وبعض آخر البلوغ والرجولية، وقال في ذكر عبارة يلاحظ على هذه الشروط. أولا الاختلاف الحديث، أن اختلافهم في عددها ناشئ من افتقادهم لنص شرعي في مجال الإمامة، وإنما الموجود عندهم شنو؟ نصوص كلية لا تتكفل بتعيين هذه الشروط، والمصدر لها عندهم هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك، وهذا مما يقضى منه العجب. فكيف ترك الرسول النبي الأكرم بيان هذا الأمر المهم شرطا وصفة، مع أنه بين أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات؟ على خلاف الحكمة لم تخلوا ذلك. وثانيا أن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا ينقلع بفسقه وظلمه. قال الباقلاني: لا ينقلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتضييق الحقوق وتعطيل الحدود كيف، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتقويضه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه في شيء هائل مما يدعو إليه من معاصي الله. وثالثا أن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الخلفاء بعد علي وقبل علي كانوا يقتلون أكثر هذه الصلاحيات، ومع ذلك مارسوا الخلافة، هذا بالنسبة لهم. وأما الشيعة الإمامية فبما أنهم ينظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف الرسالة كما تقدم، يعتبرون في الإمام توفر صلاحيات عالية، لا صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية إلهية خاصة، فهو يخلف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في العلم والعصمة والقيادة الحكمية وغير ذلك من الشؤون. قال المحقق البحراني أقرأنا العبارة ما تبع لنا الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المحسنين، والحمد لله رب العالمين. إلى سؤال.